ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، سبق الكلام على خطوره التهور في اصدار الحكم بالتكفير على شخص من الاشخاص، وذكرنا ان من اندفاع هذا الامر اثارا خطيره في الدنيا والاخره، اولها ان من يحكم عليه بالرد عن الاسلام او الخروج عن مله الاسلام فانه يستوجب ان يقتل على يد الحاكم المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. ايضا من فسخ بمجرد زوجته عقد نكاحه وتحرم عليه زوجته وتبطل عبادته ويحبط عمله وتنقطع الولايه بينه وبين المسلمين، فلا يصبح مثلا وليا لتجريد بناته، ولا يرث المسلمين، ولا يورث الى مات، وتسقط حقوقه الخاصه به بصفته مسلم، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا حكمه في الدنيا، واما في الاخره فهو يعني الكافر خالد في النار مخلد ابدا والعياذ بالله. فما كان هذا شانه ينبغي الاحتراز والتورع عن القول فيه بغير علم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ان من اشرار الساعه ان يمتلك العلم عند الاصابع. قال العلماء: اهل البدعه. وقال عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وقال عمر رضي الله عنه: اياكم واصحاب الرأي، فانهم اعداء السنن، اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها، وتخلفت منهم ان يعوها، واستحيوا حين سئلوا ان يقولوا لا نعلم، فاعرضوا السنن برايهم، فاياكم واياهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: محدثان احدثا في الاسلام. رجل ذو راي سوء، رجل ذو راي سوء. وقال: محدثان احدثا في الاسلام، مفرق يعبر الدنيا لها يغضب وعليها يقاتل. ورجل ذو رأي سوء رأى أن الجنة لمن رأى مثل رأيه، فتم سيفه وسفك دماء المسلمين واستحل حرماتهم. أيضا كثرة الخوض في هذه القضية بغير علم والتهور في ذلك له من الآثار السيئة معه. ففي تكفير الناس قطع للجسور الممتدة بيننا وبينهم، لأن التكفير عبارة عن سلوك أضيق طريق، بل قطع أي طريق يصل بين الدعاء وبين الناس، وهو طريق التكفير. وفيه إعراض عن الطريق الصحيح، وهو طريق التواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا بعض الناس يريدون أن يصوروا ويظهروا كتلهم عن تبعات الدعوة وواجباتها، فيريحون أنفسهم بالحكم بالتكفير وانتهى يعني واجبهم. فحينما نتعرض اليوم للقضية التي نتكلم فيها، ونتكلم عن أثر عارض الجهل في الحكم بالكفر من عدمه، فنؤكد تماما أن الإنسان حينما يتكلم في القضية العلو بالجهل فيتكلم انطلاقا من أن من إبراز خطر هذا الواقع الذي شاع فيه الجهل بين الناس، ونظر إلى أهمية محاربة هذا الجهل وإزالة رشاوته ورفع حجابه بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله، لا بالصد ولا بالتنفير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في من فعل ما هو أقل من هذا، من المبادرة الى التشريع، فقال عليه الصلاه والسلام: ان منكم لمنفرين، ان منكم لمنفرين، وقال صلى الله عليه وسلم: نشروا ولا تنشروا. وبل في القران امر الله عز وجل النبيين من انبيائه موسى وهارون عليهما السلام ان يذهبا الى فرعون الذي طغى وتجبر، فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فاذا كان هذا الادب مع الكافر فاولى، ثم اولى ان يكون مع المسلم الذي سبق له عقد الاسلام. واذا كان الله عز وجل امر بالاحسان والرفق ايضا مع الناس عموما، وقولوا للناس حسنا، فتشمل اليهودي والنصراني، فالاولى والاحرى ان تشمل احسان القول في من انتسب الى هذا الاسلام. ايضا من خطوره الانشغال بهذه القضيه كثيرا، وقضيه الانسان دائما يعني يحكم يتبوى مقعد الحاكم على الناس وتحديد مطالبهم في الدنيا بل في الاخره، ان يشيع طرق الكفر والنظر الى الناس من علم ومن فوق كانه رب ينظر الى العباد، لا يكتفي بانه عبد ينظر في حال عبد، لكنه يتعامل معه يحاول ان يتحرم في قلبه او ان يعامله معامله الرب للعبد، لا معامله العبد للعبد، معامله العبد للعبد ينبغي ان تتوقف فقط على ما يظهرون. اما الرب فهو الذي يعني يطلع على ما في القلوب، يعلم قائمه الحال وما يدق الصدور. وليس أدل على غيره من حال المنافقين الذين كانوا يظهرون الاسلام الظاهر ويصلون مع المسلمين ويخرجون للجهاد مع المسلمين ويفعلون الافعال الظاهره مع المسلمين، وعصمتهم هذه الكلمه رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اوحي اليه الوحي يخبر عن وجود هؤلاء المنافقين، منهم من علمهم ومنهم من لم يعلمهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت تجري عليهم في الظاهر احكام الاسلام. ايضا من اصول اهل السنه حسن الظن وحسن الرجاء لأهل القبلة أمواتا وأحياء، وقد قال يعني صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات. معنى الحديث إدراء الحدود بالشبهات، فلا أن يخطئ الولي في العقد أهون من أن يخطئ في الخطاب، وأن تخطئ في العقد أولى من أن تخطئ بعد أن يتم الحد على شخص وصدق الثالث أنه مظلوم. فمتى وجدت الشبهة فلا بد من إدراء الحدود بهذه الشبهات، فإذا كان هذا في قطع اليد أو في جلد أو في أي حد من هذه الحدود التي غايتها خلق الدنيا، فكيف بحكم يترتب عليه هذه الآثار الخطيرة التي أشرها إليها، ألا وهو حكم التكفير والخروج من الملة. فحكم الكفر أولى أن يبرأ للشنعة، فمن الورع الواجب أن يحترف الإنسان عن التهور في إطلاق حكم التكفير بدون بينة. أيضا مكرر التحذير من الإرهاب الفكري الذي يمارسه بعض أهل البدع حينما يروحون في وجه مخالفيهم بهذه القاعدة، قاعدة أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويضعونها في غير موضع، هي ليست آية في القرآن ولا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صحت فتحمل على يعني من لم يكفر الكافر والإقامة على كفره دليل قطعي، أو من لم يكفر الكافر مثل الذي شهد الوحي بكفره. اما شخص يختلف العلماء في شرعيه هل هو كافر ام غير كافر، فهل سمعنا احد من العلماء يكفر مثلا من لم يكفر طريق القرار مثلا اخذا او بناء على هذه القاعده؟ كلا. فالتلميح بهذه القاعده هي محاوله من بعض اهل البدع في ازاله تلك الوحشه التي تصيبهم حينما يرون انفسهم شاذين فاذين عن طريق أهل السنة والجماعة، فيحاول أن يستأنسوا ويكسروا ثوابهم بهذا الضغط بهذه القاعدة، أنك إن لم توافقه على ما هو عليه من الجرأة في موضوع التكفير فأنت أيضا تصير كافرا، ويلوحون أيضا بأن الرضا في الكفر كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا يعني إذا دفع المرء الحكم بالكفر عن أخيه المسلم وعمن يظن أنه ليس بكافر نفسا عنه ودخل عن اخيه المسلم فهذا قصد حسن يثاب عليه، بل هو اذا اخطا في ذلك فهو مأجور، او كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. الشاهد ان ليس كما يتصور كثير من الناس الجرأة على التكفير هو من البطوله، وانما هو إما يكون عن جهل وإما عن قلة ورع. ثم إن هذه القضية التي نتعرض لها اليوم وجدت بصورة أخرى، لكن قد يكون ما نحن فيه الآن هو صدر من أطباء هذه الدعوة. فالتاريخ كما ذكرنا قبل يعيد نفسه. فجرت نفس هذه القضية، قضية العذر بالجهل، من نعذر ومن لا نعذر. أول من فسرها رجل يدعى نجدة ابن عامر الحنفي، صاحب فرقة أو الذي تنسب إليه فرقة النجدات العاذرية، وهي فرقة من فرق الخوارج. النجدات العاذرية نسبة إلى نجدة ابن عامر الحنفي، ويسمون النجدات نسبة إلى نجدة هذا، ويسمون العاذرية لأنهم كانوا يقولون الدين أمران، أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليه الصلاة والسلام وتحريم دماء المسلمين، ويختمون بالمسلمين من يوافق له، من يوافق له، وتحريم دماء المسلمين والإقرار بما جاء من عند الله جملة. فهذا واجب على الجميع، والجهل به لا يغمر فيه. والثاني ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام. فكان نجد ابن عامر هذا يعذر من امتثل اليه من الخوارج، وتفصيل كلام فيهم وفي نحلتهم موجود في الملل والنحل للشهر الثاني، الجزء الاول صفحه 123. ونحن حينما نتكلم ايضا على قضيه العذر الجاهل، ان كثير من الناس يحلقون الارواح في غير القضيه ويصيبون النفس جدا فيما لا سؤال من ورائه وما لا علاقه له اصلا بالموضوع. فنحن في الحقيقة الآن لا نناقش مثلا حكم الكافر الجاهل، لا نقول الكافر الجاهل، لأن كما ذكرنا من قبل كفر أنواع، كفر الجحود وكفر العناد وكفر الجهل إلى آخره. يعني نحن لا نتكلم على الكافر الجاهل، ولا نتكلم على يعني أدلة كفر مثلا اليهود والنصارى أو أي نوع من الكفار المصريين بأنواعهم. نحن لا نتكلم أيضا عن أهل الفترة ولا عن مصيرهم، وقد طلق بيان ذلك. نحن ايضا لا نتكلم عن حكم المرتد الذي يعني اصر على الكفر ونشرح به قدره، ولا نتكلم ايضا على من ارتكب من المسلمين الشرك الاكبر واقيمت عليه الحجه الشرعيه بشروطها ثم اصر على هذا الشرك او الكفر انابا واستكبارا. لكن القضيه التي هي محور الخلاف ومحور الكلام الآن هي حكم تكفير المسلم الذي صدر منه كفر يتعلق بالعقيدة وهو جاهل به، جاهل بأن هذا كفر وجاهل بأن هذا يحدث عقيدته، هذه هي القضية وليس ما عداها. ولكن قبل أن نستطرق أيضا في هذا الأمر ننبه بعض التنبيهات، منها أن الجهل مذموم كله، والجهل جامع للرذائل كلها، والجهل لا فضائل له، فلا يعني إغرار الجاهل بالجهل الرضا بالأمر الواقع ومهاجمته، وإنما هذا لا نظر بالنسبة للدعاء أو الذين لهم دور في مواجهة هذا الناس أن يعني يجتهدوا في محاربته. نحن لا ندرك هذا الأمر من أجل أن يعني أن نطمئن الناس ونقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا يستكلوا، إذا يتكلوا، لماذا لخطورة كل الناس عن فهم هذه الأشياء. وما ينبغي أن يشاء الحقيقة الكلام في قضية العذر بالجهل كثيرا إلا في على مستوى يعني طلبة العلم، لماذا؟ لأن كما ذكرنا معها في هذا المحور، إذا يتكلوا، يسيء الناس فهم هذا الكلام ولا تثقه عقولهم، فإذا ما دون وإذا ما دون في التفريط في حق الله وفي جنب الله تبارك وتعالى. ونحن أيضا كما نرفض أن يعني كما نقول الغاية لا تتوج الوسيلة، فهل يدفع للإنسان الذي يكفر الناس بالمعصية، هل يدفع له نيته أنه يريد أن يخوف الناس من المعاصي، أن يقول لهم من فعل المعصية كفر، هل يدفع له ذلك؟ كلا، هو يقول لهم المعصية حرام عقوبتها كذا وكذا، فإذا اختبأت الحال ووجد مثلا من يكفر المعصية تضطر أنت أن ترد وتقول لا ليس بكافر الأدلة كذا وكذا، وإن كان هذا يفلش إيمانه وينقص من إيمانه، لكن لا يحبطه في كله. فرد الأمور إلى نصابها ووزنها بموازينها من أدلة القتال والسنة بفصل القتال والحق وإحقاق الحق ووضع الأمور في مصابها هو المنهج الذي ينبغي أن يثبت. نحن نقل يعني خوفنا من أن الناس يطيقوا فهم الخروف الجهل هذه والتراجي في تقريرهم لا ينبغي أن يفعل أن نضطر إلى الكلام في توضيح يعني هذه الأمور ووضع الأمور في مصابها. فالأمر هو خاصة أن قضية الجرأة على تفكير الناس فيما هم يعبرون فيه يترتب عليه أمور نحن لا نسمعها في الواقع وتداعيات نحن نراها عيانا في كثير من الأماكن كما قال عن بعض السلفي يشك أن يظهر الجهل وقل العلم حتى إن غير ليرفع سيفه على أمه من الجهل. فهذا من المثل في واقع نعيشه وليس مجرد يعني طرف فكري. واقع ان الكثير ممن يشتغلون في طريق التفكير ويعني ينحرفون بذلك ونعكس هذا في سلوك عملي تجاه يعني بعض المسلمين. ولا نريد ان نكتب ذكر الامثله الذي قتل اباه والذي انتهت اعراض الناس بتاويلات فاسده وبسبب قضيه التفكير وما الى اليه ليس هذا محله. يعني ايضا هناك تنبيه مهم جدا ليس كل من عذر بالجهل عارم عن الاثم. مش معنى الانسان اذا عذر بالجهل معنى ان انا لا مكفره ليس معنى ذلك انه خل وعارم عن الاثم. فمثلا الشخص الذي يجهل فروض الاعيان يحكم العلماء بصدقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم. فهناك علم واجب على كل مسلم واجب محتم وفرض لازم ان يتعلمه وهو علم ولا يتم الواجب الا به كيف يصح صلاته كيف يصح وضوءه كيف يصح صيامه الى اخره. فالجاهل بفروض الاعيان فاسق كما قال العلماء. قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى العابد اذا كان عاريا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا بل فاسقا. شخص مجتهد جدا في العباده لكنه عالم عن العلم محقق لطلب العلم لا يسمى في الشرع عابدا بل يسمى فاسقا لانه بدوام فرشه تعلم فروض العين لا يزال فاسقا لولا انه يرتكب معصيه بالتمر فيها وهي هجره لطلب العلم الواجب عليه. فهذا فسوق وخروج عن امر الله بتعلم ما تستطيع به العبادات. يقول العابد اذا كان عاريا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا بل يسمى فاسقا لانه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقا كما اشار اليه بعض علماء الى الاجلاء بقوله وجاهل لفرض عين لم يجد اطلاق صالح عليه تحترز لانه بتركه التعلم لم يل فاسقا يكون العلماء وجاهل لفرض عين لم يجد اطلاق صالح عليه تحترز. يعني الشخص الذي يقصص لطلب العلم الواجب عليه وهو علم فروض الاعيان لم يجد ان يسمى صالحا لا يمدح فاحترز يعني احترز عن ان تصفه بهذه الصفات لانه في تركه التعلم لم يلي يعني لم يزل لم يلي فاسقا يقول العلماء ان يقول العلماء انه لم يزل فاسقا بتركه التعلم الواجب عليه. فالصالح لا يطلق شرعا الا على القائم بحقوق الله وحقوق العباد لا يمكن ذلك بدون العلم. وقد اشار الناظم المذكور الى هذا بقوله وقائم بحق ربه وحق اذا به فصالحا قد استحق. وقائما بحق ربه وحق عذا به فصالحا قد استحق. فالصالح مرادف للعابد لان عباده العابد بدون علم لا تسمى عباده لان ما يصيبه صاحبها اكثر مما يصلحه كما اشار اليه الناظم بقوله ان الذي بدون علم يعبد لا يحسن العمل لكن يفسد فترد اعماله ولا تقبل يخلو بها عن العلم كما اشار له العلامه الشيخ احمد بن رضوان الشافعي في خطبة نظمه المسمى بالزبد بقوله: وكل من بغير علم يعمل أعماله مرجونة لا تسأل. على أي حال نعود إلى أصل التنبيه، وهو أن العذر بالجهل ليس على الإطلاق. فإنه لابد من نوع مؤاخذة إذا كان هناك تقصير. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه حين عذر الحبشية التي زنت مع عدم علمها بحرمة الزنا لأنها خرطت في التعلم. وكذلك عذر الصحابة الذين شربوا الخمر متأولين لعدم تفصيلهم معرفة الحلال والحرام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القسم الثاني متمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذاته ومعاشه، فهذا مستحق للوعيد وآثم بترك ما أوجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته. انتهى كلام ابن القيم. فالقيم هنا يكفر هذا الشخص، لا يكفر هذا الشخص بل يؤثمه، لأنه ليس بمعرض عن الشريعة بالكلية، ولم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مراده اتباعه، وخالف النبي عليه السلام عن جهل مع تمسكه بشيء من الشرع. ومع هذا لم يعرض عن الشرع جملة، ففرق بينه وبين من لم يقصد اتباع الدين أصلا. أيضا من التنبيهات المهمة في هذا الأمر أن كفر الإعراض والعناد لا دخل للجهل فيه. إن الكفار كما ذكرنا الكفر أنواع، فهناك كفر الجهل، كفر الإعراض والعناد. كفر الجهل كجهل يعني كفر النصارى مثلا، كفر الجحود وهناك كفر اليهود، وذكرنا هذه الأمثلة بالتفصيل من قبل. يقول الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: العلاء يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، هذا كلام ابن القيم، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي يقع الله التعبير عنه حتى تقوم الحجة بالرسل، وهذا متعلق أكثر بقضية أهل الفترة ومن يلحق بهم. بين أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى أن أتباع الكفرة من النساء والصبيان هم كفار وإن كانوا جهالا. قال: فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا أو جهلا أو تقليدا لأهل العلم، وهؤلاء لا يكون التقليد عذرا لهم، كما قال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما عند الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، وقال تعالى: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وتعرفون في الحديث: سنسأل الكافر في قبره عن من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي هو فيكم، فيهتدي مثله فيقال له محمد عليه الصلاه والسلام، فيقول: ها لا ادري، سمعت الناس يقولون خيرا فقلتهم، فهذا ليس بعذر لهم. فكما نبهت في المقدمه موضوعنا ليس هو مثل هذا الكافر. الكافر الجاهل لا يعذر بجهله، لماذا؟ انه اصلا لم ينقض ولم يعلم التزامه المجمل بدين الاسلام. واضح؟ فمن الظلم التسويه بين الكافر الجاهل وبين المسلم الجاهل، كما سنرى ان شاء الله تعالى. ايضا كفر الاستهزاء، كفر الاستهزاء بالله تبارك وتعالى، بايات الله، بانبياء الله، برسل الله، بكتاب الله، لا دخل للرجل الجاهل فيه ايضا. يعني لا يعذر الانسان يعني سب دين الاسلام، استهزاء بالله تبارك وتعالى، سب النبي صلى الله عليه وسلم، اي كانت افعال الاستهزاء بالله عز وجل او ما ينسب الى الله عز وجل من الكعبه او الرسل او الكتب او غير ذلك، فهذا كفر مخرج عن المله وان صدر ممن يدعي الاسلام. واذا قال فاعله: انا جاهل بهذا الحكم، لا يلتفت اليه، لان هذا فيه استهانه بالله عز وجل، وتعظيم الرب تبارك وتعالى لا يحتاج الى علم، ولا يجهله أحد حتى اليهود والنصارى، لا من أحد إلا هو يدين بتعظيم الله عز وجل. حتى الطفل الصغير حينما تكبر قويا لم يربه أهله على الدين واحترام الدين، فيكب الدين مجرد هذا الطبيعي الصغير إذا نزلته عما يفعل يقول ماذا أفعله لقد كفرني. فحتى الطفل يعرف أن هذا كفر وأن سب الدين يخرج من ملة الإسلام. فهذا مما هو معروف أنه لا أحد يجهل تعظيم الله وتعظيم رسل الله وتعظيم أنبياء الله وكتب الله وكل ما نصب إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه أمر الإسلام فهو كافر، كل شخص على غير الإسلام وبلغه أمر الإسلام، بلغ أن سمع بالرسول سمع بالله سمع بالقرآن ولم يدخل دين الإسلام فهذا كافر. ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ أو صدر عنه كفر وهو جاهل به فلا يكفر حتى تسام عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. أيضا شيء شرع عابرة سنزيله إلى رحم الإنسان إن شاء الله في ونذكركم بما سبق أن قلناه وهو جواب السؤال: بما يصير المسلم الكافر مسلما؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام، وتقبل كلمة بالاضطرار يعني علم بالضرورة من دين الإسلام، وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلذلك يصير الكافر مسلما. بخار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وفيه الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر مثل هذا الشيء. كذلك نحتاج ونحن ندرس هذه القضية إلى أن نذكركم أيضا بما سبق أن أسلفنا القول فيه، وهو التفريق بين كفر النوع وكفر العين، كفر النوع وكفر العين. فالفعل قد يكون كفرا لكن فاعله لا يسمى كفرا إلا بانتفاء، يعني إلا بحصول شروط وانتفاء موانع. فلذلك ممكن الإنسان يتكلم في الكلام العام المجرد عن أحوال معينة أو شخص معين بمن فعل كذا فهو كافر، لكن لا يعين، لا يعين هذا الشخص لأنه لا يستلزم الحكم إن كان لأنه كفر أن يكون صاحبه كافرا. فكفر النوع غير كفر العين وهو هذا الشخص. وإن كان تفسير المعين هو ضرورة من ضرورات الدين، وهذا أيضا من ينبغي أن نتفصل إليه، ليس عن ذلك أن باب التكفير مسدود تماما حتى بحق من أتى بالكفر الأكبر والشرك الأكبر وقيمة عليه الحجة، لكن هذا الأمر يوكل إلى أهله، لا تترك المسألة يعني تمهلا يتركها كل من شاء، وكل شخص يحسب ظن بنفسه أنه يقيم الحجة يستقل هو بمقاضاة الناس وإصدار الأحكام عليهم. فإلا يعني فباب التكفير في الحقيقة هو ليس مغلقا، وأكثر تكفير العين، تكفير شخص بعينه واسمه، هذا ليس مغلقا لكن هو مفتوح لأهله من أهل العلم من القضاة الشرعيين حتى لا يصير الناس فورا ويستحل الناس أموال بعض وحرمات بعض وبناء بعض بعضهم البعض مجرد الدعاوى، ويصير الأمر يعني فيه كثير من الهرج. فتكفير المعين باسمه ضرورة من ضرورات الدين، وإلا لازم إلغاء باب الردة ونصوص الردة. لكن السؤال هو من الذي يملك سلطة تكفير معين وتطبيق حدود الله تبارك وتعالى عليه؟ خلاصة الكلام، فتكفير معين لا بد منه ولكن هذه مهمة القاضي الشرعي والحاكم. أيضا من الأمور المهمة والتنبيهات أن قضية العذر بالجهل هي من القضايا الفقهية العملية وليس من مسائل العقيدة. بالطبع والكلام الذي أسلفنا آلفا من هذه قضية إجراءات تتم في كمثال في الدولة المسلمة. القضاء الشرعي يأتي بالشخص الذي ادعو عليه أنه فعل كذا، يستوفي القاضي هذه الأشياء، يسأله إن كان عنده شبهة يزيلها ويقيم عليه الحجة أو العالم أو الحاكم، يعني من بيد هذه السلطة، ثم يترتب عليها فعل عملي. فالقضية تتعلق أكثر ما تتعلق بالقضاء لا بالدعاء. كل أوضاع التي نحن فيها الآن ينبغي استصرار الوسع في إزالة عارض الجهل عن الناس. هذا الذي لا شك أننا يعني مطالبون بمحاربة الجهل، لكن إصدار الأحكام ومقاضاة الناس بهذه الصورة تحصل من كثير من يعني الإخوة، فهذا مما يعني فيه نظر كثير. مما يؤكد دور طلعت على كتاب لبعض الإخوة، كاتب كتاب يسميه العذر بالجهل عقيدة الصلاة. العذر بالجهل عقيدة السلف، أي عقيدة؟ ولماذا ينسبها للسلف؟ هذه قضية ليس لها علاقة بالعقيدة، يعني قضية العذر بالجهل هي قضية من القضايا العملية الفرعية وليست من القضايا الأصولية وليست من مسائل العقيدة. فالشخص في قضية العذر بالجهل يسلك فيها مسلك من قال بتفسير تارك الصلاة، فهو قول من قولين قال به بعض الفقهاء، لكن لم يصل الامر الى حد ان الفقيه الذي يكفر فرج الصلاة يكفر الفقيه الاخر الذي يعني ليس الذي المساله. لكن الحقيقه نظرا لان الذي شاع بينما في وقتها ان الفرض ان الذي لا يعذر بالجهل في الغالب يقترن بذلك غلو في بدعه التشهير، فالفرق في شتمة أنه لا يعبر بالجهل إلا هؤلاء الغلاء، فمن أجل ذلك أخذت هذا الحجم الكبير. واضح لأن الواقع أن كل من أو يعني طبق أحسن من لم يعبر بالجهل يعني يتجاثر ويتهور في موضوع التكفير. وفي الغالب مثل أن عرض عدم العذر بالجهل ليكون في الغالب مقدمة لكثير من المضاعفات، كالتكفير بالعموم والتوقف والتغيير هي غير ذلك من الضلالات. ولهذا يجب التحذير من هذه الضلالات لأنها ارتبطت صورة ثانية بعدم العذر بالجهل. أيضا تبيين الكفر وأنواع الكفر والأشياء التي يخرج الإنسان من الملة وبعيد فاعل ذلك، هذه من واجبات الشرع وأساسيات الدعوة، وشتان بين ذلك وبين الإصرار على حرمة المسلمين ووصفهم بالكفر. أيضا وهذا كما عرضنا إن شاء الله بالتفصيل أن العذر بالجهل أمر نسبي إضافي ليس على إطلاقه. العذر بالجهل في هذه القضية التي ذكرناها أمر نسبي يتساوي باختلاف الأشخاص، يتساوي باختلاف المكان، ويتساوي بتفاوت الأجمال. فقضية العذر بالجهل هي قضية نسبية حسب الظروف الزمنية والأحوال التي يصب فيها الجهل، ويتصدر علماء السوء الذين يظلمون العوام. فنشرع إن شاء الله في دراسة مرتبة للقضية. أصل اعتبار عارض الجهل والاعتداد به سواء الجهل أو الإكراه أو التأويل كما سمع في الكلام عند إجراء الأحكام، كما أقصد هذه القضية إجراءات موضوع العذر بالجهل، سواء كانت المخالفة أو الجهل يعني في أمر من أصول الدين العقيدة أو من فروع الدين. فالأصل هو الإعذار بهذه الأمور الثلاثة: الجهل، التأويل، الإكراه. فكل من ثبت له عقد الإسلام بأن أقر إقرارا مجملا قبل مبدأ طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، يعني تشهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، ويتبرع من كل دين يخالف دين الإسلام فإنه يثبت له عقد الإسلام. فمثل هذا الشخص الأصل فيه هو أن نعتبر ونعتد بعارض الجهل والتأويل والإكراه عند إجراء الحكم عليه. وأيضا يجب التحقق من انتفاء هذه العوارض قبل دمجه بالحكم الذي يقتضيه مع ما تلبس به من المخالفة. وهنا سؤال أيضا نحتاج لتجزئته، وهو يعني هل معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة ما يجب إثباته لله تبارك وتعالى من صفاته وما يستحيل عليه تبارك وتعالى، هل هذا يكون عن طريق العقل أم عن طريق الشرع؟ فسؤال اختلف فيه الناس، وهو موضع خلاف أساسي بين المعتزلة وبين أهل السنة. فالمعتزلة يقولون إن معرفة الله تجب عقلا والطريق إليها هو العقل، وأهل السنة يقولون إن وجوب المعرفة وطريقها هو الشرع. ثم تتحدث فلسفة الفرق في هذا الباب أيضا بعد ذلك. لذلك خطأ الكلمة التي تشيع في ألسنة على ألسنة الناس، يقولون ربنا عرفوه بالإيه؟ بالعقل. أما واحد يجب أن يعرف أهمية العقل يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. كلا، الله لا يعرف العقل إنما يعرف بالوحي بالشرع بالتلقين عن طريق الوحي. فما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وما يجب له وما يستحيل عليه لا سبيل للبشر إلى إدراكه ما لم يعرف ذلك عن طريق خبر الوحي المعصوم. فالإنسان أسير للمحدثات التي يراها ويتصورها ويتخيلها، فالله تبارك وتعالى فوق ذلك كله كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك اي عقل سوف يتحكم اليه النقول تتساوي، بعض النقول تكون كامله وبعضها تكون كافره، فما يتصوره شخص تتجاوز عن تصوره شخص اخر، فلا مخرج للتناقش حينما نرد الناس الى العقل لا نردهم الى مصدر يحسن الخلاف. والله تبارك وتعالى حينما يعني أخبر عن تنازع الناس قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ردوه إلى الله والرسول. عند التنازع يتحكم إلى الشرع لا إلى العقل، لأن إذا تنازعنا وتحكمنا المعقول لن يسد باب التنازع، باب ربنا تزداد غدوه. نعم. قال الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وكتابه بالسمع لا العقل، سمع يعني النقل والوحي. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول الحافظ اللالكائي فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد، وقال عز وجل قل إن ظلمت فإنما أضل على نفسي فإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ودائما يأتي في القرآن الهوى عكس الوحي، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فضل لك عن سبيل الله. كذلك استدل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأفعال الله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأصولها، ثم قال بعد ذلك لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فعلم أن الهداية وقعت بالسمع. وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع، قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني في الحقيقه هذه لفته ربما نكون اشرنا اليها من قبل في دروس العقيده منذ زمن، وهي ان بعض الناس تقول كيف نخاطب الناس بالقران وهم لا يؤمنون بالقران. هذا هو المسلك الصحيح، انه انك تنذر ايات الله انذرت كي تنذر بها الذين ارسل لهم هذا الرسول وانذر هذا الكتاب من اجل هدايتهم. فكما يستعمل الانسان ايات العقليه غير ذلك من الايات المذكوره في الافاق وفيها الفتنه، كذلك يستعمل ايات الله عز وجل التنذيريه يشكرها على الكفار ويحذرهم بها، ولا يحكمن في عرضه ما يقوله بعض الناس كيف تخاطب بالقران وناس لا يؤمنوا بالقران، كيف تقوم عليه حجه الله، كيف تقوم عليه حجه الله، هكذا كان يفعل الرسول، هكذا كان يفعل الصحابه رضي الله عنهم في تلاوه ايات الله عز وجل على المشركين. وقال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى لئلا يكون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في هذا دليل على ان الاحكام لا تثبت الا بالشرع، خلاف المعتزله القائلين بان العقل يطبق ويحكم ويبيح ويحذر. ويقول ابن القيم ان الله سبحانه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا كثير في القران يخبر انه انما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجه. وقال الشنقيطي رحمه الله والايات القرانيه مصرحه بكثره على عدم الاكتفاء بما نصب من الادله وما ركز من الفطره، بل ان الله تعالى لا يعذب احدا حتى يقيم عليه الحجه بانذار الرسل. فمن ذلك قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال فانه قال فيها حتى نبعث رسولا ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب ادله ونركب فطره. والفطره تهدي التوحيد، العقول تهدي التوحيد. الايات في السماوات وفي انفسنا تهدي بالتوحيد، ومع ذلك الله تبارك وتعالى قضى انه لن يعذب احدا حتى تبلغ حجه الرسل بالسمع وبالوحي. فبالنسبه لقضيه عارض الجهل واثره في اجراء الاحكام على من اتى شيئا من الجهل من الافعال الكفريه جاهلا بذلك، الاصل في هذا ان حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف الا اذا بلغه على الاظهر من اقوال العلماء. يقول عبد الله لينذركم به ومن بلغ، ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القران. وقال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ولهذا لم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا رضي الله عنهما لما اجنبا فلم يصل عمر، وصلى عمار بالتمرر ان يعيد واحدا منهما، ولم يامر ابا ذر بالاعاده لما كان يجنب ويمسك اياما لا يصلي، ولم يامر من صلى الى بيت المقدس قبل بلوغ النفس لهم بالقضاء، ولم يامر من اكل من الصحابه حتى تنام لهم حد ابيض من الحد الاكبر للقضاء، لذا اعذارا لهم بهذا الجهل. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه واصل هذا ان حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل ان يبلغه، فيه ثلاثه اقوال تذهب لاحمد وغيره، قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبدا دون النازل، والاظهر انه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب الا بعد البلاغ، بعد ان يبلغ الانسان الحكم الشرعي، لقوله تعالى لانذركم به ومن بلغ، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ومثل هذا في القران متعدد، بين سبحانه انها لا يعذب فيها امور تتعلق بالقضايا الفقهيه والامور العمليه. اما العلم الثاني فهو علم خاصه، وهو ما يلوب العباد من فروع الفرائض، ولم يرد فيه نص قاطع او اجماع صريح، وهذا الذي يعبر فيه الجاهل بجهله. وأمثلة كثيرة تتعلق بالفروع التفصيلية المتعلقة مثلا بأحكام أو تفاصيل التوحيد، تفاصيل الصلاة، تفاصيل الزكاة، تفاصيل الصيام والحج ونحو ذلك. فأيضا هناك نسبية في العذر بالجهل بالنسبة للدار أو بالنسبة للمكان، فما يعذر به في دار الحرب غير ما يعذر به في دار الإسلام، وما يعذر به من نشأ في بادية أو كان حديث عهد بالإسلام ليس كما يعذر به من نشأ وتربى بين المسلمين ومن كان عريقا في الإسلام. والعذر بالجهل أيضا في الأزمنة التي نقصت فيها آثار النبوة ليس وخلافة النبوة وطورت فيها، يعني وجد هذه الأزمنة التي كان فيها العلم ظاهر والحدود تقام والشرائع ظاهرة والعلماء يغيرون ويوضحون ويعيش المثل في دار أو في زمن تبكير بإذن الله، لا تستوي مع مثل هذه الأزمان التي نعيش فيها والتي توجد فيها أعلام السنة وانتشر فيها الجهاد والضلالة. ليس العذر بالجهل في ذلك كالعذر بالجهل في أزمنة التمثيل وغلبة السنة وظهور الدعاء، فكل حالة بحسبها. فالعذر بالجهل أيضا هو مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثير من الناس قد ينطأ في الأمثلة والأزمنة التي يندرج فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثير من ما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، يعني هو لا هو يعلم ذلك وليس هناك أحد يبلغه، فمثل هذا لا يمكن خطأ. يقول شيخ الإسلام: ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: جاءت علامات زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا، فقال: ولا قوم ينجيهم من النار. ثم فاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصه ذلك الرجل الذي امر اولاده باحراقه بعد موته وتزريته او تزريه رماده في يوم ريح لعله يعني يفلت من عقوبه الله عز وجل. يقول شيخ الاسلام ايضا: ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر الذي قال: اذا انا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين، مع شكه في قدره الله وعزته. هو ان اولاده اذا فعل به ذلك بعد موته، هو افضل حديث كان عذر في من قبلكم اخرق على نفسه في المعاصي، وقال لاولادي اذا انا مت، لما حضره الموت: اذا انا مت فاحرقوني ثم يعني ياخذون الرماد المتلقي من حرق الجثه وينتظر يوما شديد الرياح فيكون جزءا منه في الريح، جزء في البر وجزء في البحر. ثم هلل هذا قال: فوالله لئن قدر الله علي، معناها يعني والعياذ بالله، والله لو استطاع الله ان يجمعني بعد ما يفعل بي ذلك ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين. فواضح جدا من السياق ان المقصود انه لئن قدر الله علي انه كان يشك في قدرة الله على بعثه إذا فعل به ذلك بعد موته. فيكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني مع شكه في قدرة الله وعظمته لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره، والشاهد الحديث أنه بعدما فعل به ذلك قال الله عز وجل: للأرض اجمعي ما أخذت منه، وقال للريح كذلك، وقال للبحر كذلك، حتى أنشأه الله عز وجل وخلقه خلقا جديدا. وقال الذي حملك على ما صنع فقال خشيته فغفر له. فهذا الرجل لو كان كافرا لم يغفر له، لان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل دخوله في مغفره الله دل على عدم كفره واعذاره بجهله بهذه الصفه من صفات الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الاسلام: ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالاسلام او لنشاته بباديه بعيده، فان حكم الكفر لا يكون الا بعد بلوغ الرساله. وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفه لما يراه، ولا اعلم ان رسوله صلى الله عليه وسلم بعث بذلك، فيطلق ان هذا القول كفر فيكفر من قامت عليه الحجه التي يكفر تاركها دون غيره، والله تعالى اعلم. ويقول الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله في اصول الفقه، يقول: الجهل بالاحكام الاسلاميه في غير الديار الاسلاميه هو جهل قوي، اذا فرضت ان جمهور الفقهاء قال انه تسقط عنه التكليفات الشرعيه، حتى انه لو اسلم رجل في دار الحرب ولم يهاجر الى الديار الاسلاميه ولم يعلم انه عليه الصلاه والصوم والزكاه ولم يؤدي فروضا من هذه الفرائض لانه ما عرف انها واجب عليه، فانه لا يؤديها قضاء اذا علم. وقال ذكر: يجب عليه ان يؤديها اذا علم، ووجهه انه بقبوله الاسلام صار ملتزما احكامه عليه اداؤها، ويعظى اذا لم يؤديها في وقتها، لكن اذا علم فحكم الالتزام ثابت ويجب عليه قضاء ما التزم. اما جمهور الفقهاء الذين يقولون ليس عليه ان يقضي بعد ما يعلم، ووجهتهم ان دار الحرب ليست موضع علم بالاحكام الشرعيه، فلم تتفق فيها مصادر الاحكام ولم تجتهد، فكان الجهل جهلا بالدليل، والجهل بالدليل يسقط التكليف اذا لم يترجح الخطاب. الشيخ فخر الدين الباري حضر الله يقول في بعض محاضراته: هناك ثلاثه مجتمعات، الاول الاسلامي الذي فهم العقيده الصحيحه فمن عاش في هذا المجتمع لا يعذر بجهله، الثاني المجتمع الكافر الذي قد يسلم بعض افراده فمن اين له ان يعرف العقيده الصحيحه فهو معذور بجهله، الثالث مجتمع بينهما فهو من ظاهر مسلم وعلامات الاسلام الظاهره لكن كبار اهله منحرفون عن العقيده الصحيحه، فمن اين يتلقى افراد هذا الشعب العقيده الصحيحه فيكونون والحال هذه معذورين. ايضا من الامور المهمه في هذا الموضوع انه لا عذر بالجهل في الاقرار المجمل بالاسلام والبراءه المجمله من كل ما يخالف دين الاسلام. فاكثر الذين كفروا بالله عز وجل كفروا عن طريق التقليد تقليد الاباء والاجداد. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فيقول عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ويقول: ان هم الا يظنون. ويقول: ويحسبون انهم على شيء. ويقول: في قلوبهم مرض اي شك. فغم الله تبارك وتعالى المكذبين من الكفار فيما لا يحصر من ادله القران والسنه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عبادتهم لا يخرجهم من كونهم أو عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما علابا أو جهلا وتحليلا لأهل العناد. فهنا كلام ابن القيم وسياق الكلام هو في الكفار الأصليين الذين اقسموا بأنهم جحدوا توحيد الله وكذبوا رسله ولم يتحقق لديهم الإقرار المجمل بالإسلام والبراءة المجملة من كل دين يخالفه، ومن كان كذلك لم يعذر بجهله بالاتفاق. فهذا فيما يتعلق بالكافر الجاهل، لأنه مثل هذا الكافر الجاهل هو أصلا لم يقر إقرار المجتمع بالالتزام بحكم الإسلام ثم جهل فيه. الخلل والخطر في الحقيقة هو قياس المقرين بالإسلام في الجملة على أولئك الكفار الأصيلة. أن تقيس من قال لا إله إلا الله على من استكبر عن أن يقول لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أن تقيس من قال عن القرآن إنه صح وكهانة وإن هو إلا أساطير الأولين، ومن يعظم كتاب الله ويوقره ويؤمن به ويعتبره يؤمن به على وحي من الله عز وجل. لا يستوي من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب أشر فاحش مجنون أخيه، ومن عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد برسالته ونبوته ومحبته. لا يصح أبدا قياس المقرين بالإسلام في الجملة على هؤلاء الكفار الأصليين، فإن عامة المسلمين وجهلاء المسلمين يقرون في الجملة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. يعني لا نتخيل واحدا من هؤلاء الذين شهدوا بالشهادتين أنه مثلا يعني يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو أن عيسى ابن الله، أو زيد ابن الله. هذا مثل هذا يخالف الإقرار المجمل بإثبات الوحدانية لله عز وجل، فليس هذا لا يقع من يعني أحد هؤلاء. فالحقيقة أن من أقر في الجملة بالالتزام بدين الإسلام لم يدخل التوحيد، لم يكذب الرسل، وإن خفيت عليهم بعض تفاصيل الدين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه، هذا في أحكام الصغار والعقاب. أما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. وقال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، وقد ذكر علماء الأصول من ذلك أي من الجهل الذي رواه الرسول صاحبه، جهل غير المسلم بالوحدانية، وجهله بالرسالة المحمدية. إذا بلغ الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح وقيمة الأدلة القاطعة لفتها، فإنهم قالوا إن ذلك جهلا لا يعني، فإنهم قالوا ذلك يعني إن قال هذه الأشياء جهلا منه فإنه لا يغروا بهذا الكافر الأصلي كما ذكرنا. أيضا من تفاصيل التوحيد، هناك أمور في تفاصيل التوحيد يعذر فيها بالجهل بيقين، كالجهل ببعض صفات الله عز وجل، أو أن تحاكم إلى الشرائع الوضعية فيما ظن أن الشريعة قد أحالت فيه إلى التجربة والخبرة البشرية باعتباره من شؤون الدنيوية. وما أكثر ما يستدلون هنا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. فهو ليس عنده علم بقضية الحاكمية وإنفراد الله عز وجل هذه الأشياء، لكن ربما انخرط في قبول بعض يعني مبدأ التحكيم غير ثبات ما في بعض هذه الأشياء، لبست عليه على أنها ليست من الدين، بل هذه من أمور الدنيا، وأنتم أعلم بأمور الدنيا. ويذكرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه. كذلك موالاة من يجهل أحوالهم من المشركين والمرتدين ونحوهم. هنا عبارة الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يعني بعض الناس يحتجون بقوله: فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. يقول الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله رسوله واتباعه في ما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. واضح إذا لدي الطبقة من جهال الكفار أو كفار الجهل، هذه الطبقة في الكفار الأصليين. بعض الناس ينتظرون هذه العبارة من كلام ابن القيم ويطبق بها على المسلمين الجهال ويقولون قال ابن القيم فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فنحتج عليه بقول ابن القيم بعد ذلك فإن الكافر لم جحد توحيد الله وكذب ربه إما عنادا أو جهلا وتحديدا لأهل العناد، وهذا الذي أقر إقرارا مجملا بالإسلام لم يجحد توحيد الله ولم يكذب الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. يعني من احتج لأن الإسلام لا يثبت عقده إلا بتحقق التوحيد والعبادة وأن هذا القدر لا يعذر فيه بالجهل، احتج عليه بما ذكره ابن القيم بعد ذلك بأن الكفر لا يتحقق إلا بجحود التوحيد وتكذيب الرسل كما عبر عنها الطحاوي رحمه الله في قوله يعني ولا يخرج العبد من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه. فهل من تلبس بشيء من الشرك من العامة وهو جاهل بحقيقته هل هو جاحد للتوحيد؟ هل هو مكذب للرسل؟ والجحود معروف هو الإنكار بعد العلم، هذا لم يعلم أصلا ولم تبلغ الحجة. حتى إذا يعني طعن بعض الناس في جحوده للتوحيد فهل هو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو لا يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جهل فيقع في المخالفة التي يعني لا يعرف أنها تضاد التوحيد الذي يعني أقره من الله عز وجل. من الأمثلة الأشياء المتعلقة بالتوحيد والتي ذكر العلماء أن فاعلها أو يعني صاحبها يعرف فيها بالجهل، الجهل بضعف أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر، فنثبت هذا الصفات وننفع عنه التشبيه كما نفع عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. وقال ابن قتيبة قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. وقال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مصرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه. وفي الحديث هنا يستدل شيخ الإسلام بعض الاستدلالات لأن الناس قد يكون فيها مرض، لكن كنموذج من القضية التي ندرسها وإن كان يعني مثال الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه هو أوضح مثال في هذا المسألة على أساس قالوا أنه قال وكان يجهل هذه الصفة أن الله قادر على بعثه حتى لو فعل به إلا هو قادرين، لكن هذا المثال في الحقيقة بعض الناس يعني يستطيعه ويشنعون على من يستدل به. سنفرق في التفصيل في الكلام حول هذا الحديث، لكن نحن نقصد الآن على غير من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ممن استدل به في هذا المقام، وهو أنه فهم من بعض الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت في حاجة معينة فيها ما أخذ منه شيخ الإسلام أن عائشة كانت تجهل كفة من صفات الله عز وجل قبل أن يبلغها بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. سألت النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقالت كل ما يخفي الناس يعلمه الله أو كل ما يخفي الناس يعلمه الله أو هل يعلم الله كل ما يخفي الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال شيخ الإسلام وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها، لأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرا، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب. ولهذا نهزها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتخافين أن يحيط الله عليك ورسوله، وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الوضع. فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قليله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تكون به عليه الحجة التي يكفر تاركها. أيضا من أمثلة ذلك جهل بعض الصحابة رضي الله عنهم برؤية الله عز وجل يوم القيامة، ولذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه، وكثير من الناس لا يعلم ذلك، إما لأنه لم تبلغه الأحاديث، وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط. فمثل هؤلاء أيضا مثل هذا أيضا لا تفسير فيه. مثال آخر هو جهل الذين يتأولون للحلوليين ويحسنون الظن بهم. ففي من يتأولون لبعض هؤلاء الحلوليين الذين يعتقدون أن الله يحل في المخلوقات أو يتحد بها، فهناك من العلماء من أحسن الظن بهؤلاء ولم يكفرهم، مثلا الإمام ابن حجر الهيثمي والسيوطي والألوسي والقاسمي ونحو هؤلاء يدافعون في بعض المواضع عن محي الدين ابن عربي ويعظمون شأنه ومقالته. ومثال ذلك مثلا الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى كتب رسالة سماها تنبيه الغبي لتفرقة ابن عربي، تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي، فذكر فيها أن الناس انقسموا في ابن عربي فريقين، الفرقة المصيبة، الفرقة المصيبة تعتقد ولايته والأخرى بخلافها، ثم قال والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاه الفريقان، وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه. مثل ابن عابدين صاحب الحشيش على دور المختار الذي عقد مطلبا في حشيشه عنه له بقوله مطلب في حال الشيخ الاكبر تجدي محي الدين ابن عربي نفعنا الله تعالى به، وقد دافع في هذا المطلب عنه وقال ومن اراد شرح كلماته التي اعترض عليها المنكرون فليرجع الى كتاب الرد المتين على منطقه العارف محي الدين لسيدي عبد الغني النابلسي. ابن حجر الهيثمي، وابن حجر الهيثمي ممن لا يعذرون بالجهل في كتابه الاعلام بقواطع الاسلام الملحق كتاب الزواجر عن اضطراب الشباب، صرح بانه يعتقد جلاله ابن عربي ولا يعتقد رحمته، بل الالوف في روح المعاني لا تكاد تحمي تفسيراته الاشاريه من النقل عن ابن عربي في الفتوحات المكيه وخصوص الحكم وغيرها أو خصوص الحكم. ودائما يقول الألوسي قال الشيخ الأكبر قدس الله سره، قال الشيخ الأكبر قدس الله سره، وهو يعني بذلك ابن عربي. يقول الألوسي في مثال من هذه الأمثلة يقول ولمولانا الشيخ الأكبر قدس سره في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تخذ الأفكار دونه حفرا، فمن أراده فليرجع إلى الفصول إلى الفصول غير العجب العجاب، والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. نعم. أنظر أيضا كلام مثلا في عبارة أخرى لأنه من ذلك كتب كثير من الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم، فإنه قد عبي بها أرباب القلوب الصافية ودم بها الكثير حتى فات الصلاة، واتبع الشهوات وعصم الشرائع واستحلوا المحرمات وزعم والعياذ بالله تعالى أن ذلك هو الذي يقتضيه القول بوحدة الوجود، وهي التي هي معتقد القوم نفعنا الله تعالى في فتون حياتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال إن لقول هؤلاء سرا خافيا وباطنا حق وأنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص الخلق فهو أحد رجلين، إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل الحاج والنحال، فإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال، فالزنديق يجب قتله والجاهل يعرف حقيقة أمره، فإن أصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. يقول ايضا شيخ الاسلام يعني هل اذا وقفت على رجل يثني على بكر على ابن عربي صوفي هل معنى ذلك انك تدبره بانه يعتقد كل ظن لدى ابن عربي كان هو يحسن الظن به وان كان هذا الظن لا يقع موقعا يعني يستحقه لكن لا ياخذ الناس كلهم حكما واحدا يقول شيخ الاسلام كل من كان اكبر بباطل هذا المذهب ووافقهم عليه كان اظهر كفرا والحادا واما الجهال الذين يكتمون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ويعتقدون انه من جنس كلام المشايخ والعارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس هؤلاء تجد فيهم اسلاما وايمانا ومتابعه للكتاب والسنه بحسب ايمانهم التقليدي وتجد فيهم اقرارا لهؤلاء واحسانا للظن بهم وتسليما لهم بحسب دليلهم وضلالهم ولا يتصور ان يثني على هؤلاء الا كافر ملحد او جاهل ضال الى ان قال شيخ الاسلام فهذا كله كفر باطلا وظاهرا باجماع كل مسلم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفه قولهم ومعرفه دين الاسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين ايضا من امثله هؤلاء يعني جهلت او اعوان المنتسبين الى بعض الفرق الغاليه كالجهميه بالسحريه ونحوها ممن لا يعرفون اسرارهم وحقائقهم يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واما المنتسبين الى السيد يونس فكثير منهم كافر بالله ورسوله لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس وقيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل لهم من الكلام ورسوله بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقران والاسلام ما يعرفه من عرفهم واما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف اسرارهم وحقائقهم فهذا يكون معه اسلام عامه المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم يعني اخذ الاسلام العام من اخوان المسلمين لا من هؤلاء الضالين فإن خواصهم مش للشيخ سلون وزهلان والصهباني وغيرهم فهؤلاء لم يكونوا يجيبون الصلاة ولا يشهدون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهذا بالنسبة للخواص الملاحدة والزهلقة أما العوام فيمكن يكون يعني يتابعهم ويقلدهم وهو لا يعي حقيقة أفعالهم وما يقصدون إليهم وإن كان معه أصل الإسلام الذي عليه عموم الناس وعموم المسلمين ايضا جهل عوام الكبوريين في بعض ما يتنفسون به من عبادة غير الله عز وجل حتى تقوم عليهم الحجة التي تحفر من يعاندها يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكل عبادة غير معمول بها فلا بد ان ينهى عنها ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب فإن لم يعلم لم يستحق العقاب وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به يعني الأفعال الإنسان يعملها إما شيء منهي عنه فإن فعل منهي عنه استحق العقاب وإن لم يعلم أنها منهي عنها وفعلها لم يستحق أنا قال لأنه لا يعلم إن اعتقد أن هذا الشيء مأمور به وداخل في جنس الشيء المأمور به المشروع فهو يثاب عليها لكن إن كانت إن كان هو اعتقد شيء هو يظن مأمور به لكن هو هذا الشيء ليس من جنس المشروع بل هو من جنس المنهي عنه مثل جنس الشرك فالشرك ليس فيه أبدا شيء يمكن أن يكون مأمورا به لكن قد يحصل بعض الناس في بعض انواعه انه مامور به فهو في هذه الحاله يقلد غيره من الشيوخ الذين يفعلون ذلك اما فعلوه لانهم جربوه وجدوه ينفع في زعمهم او اعتمد على حديث كذب او باطل فهؤلاء اذا لم تقم عليهم الحجه بالنهي عن هذه الاشياء لا يعذبون واما الثواب فانه قد يكون ثوابهم انهم ارجح من اهل جنسهم ويقول ايضا شيخ الاسلام وانظر هذه العباره يقول ونحن نعلم بالضروره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا غيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود للميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف كلام شيخ الإسلام، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حافظ آل الشيخ في التعليق على هذه المقولة، ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الإدراك أن الحجة إنما تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدى ودين الحق وجدة الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد الله وإسلام الوجوه له وإنابة القلوب إليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد نسأل علماء هذا الصنف بمن نسأ ببادية أو ولد في بلاد الكفار ولم تبلغه الحجة الرسالية، ولهذا قال الشيخ: لغلبة الجهل وقلة العلم لآثار الرسالة في كثير من المتأخرين. وقد صنف رسالات مستقلة أن الشرائع لا تلزم قبل بلوغها، وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملة ويرتبون عليه أحكاما كثيرة في العبادات والمعاملات. يقول: فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا، لم يكن له إذن في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة، لماذا هذا بلغته الحجة البشرية وقامت عليه. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، لا يترددون في هذا الكلام. وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبينه وفاقا لعلماء الامه واستضاؤه به، ولم يكفر الا بعد قيام الحجه وظهور الدليل، حتى انه رحمه الله، اي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور اذا لم يتيسر له من ينفره. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نفسه: إذا كنا لا نكفر من هرب الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا مختال عظيم. هذه عبارة صريحة وهي قضى في أعين هؤلاء المبتدعين، قدم في أعين الذين سمعوا هذه العبارة، بل وقع الأمر ببعضهم في يوم من الأيام حينما تلوت عليه هذه العبارة، قال: إذا قال محمد هذا الكلام فهو أيضا كافر. لا، هي هنا هي منقولة عن الهدية الثانية للشيخ سليمان بن سحنان الهجري. ثم في مواضع أخرى في رسائل الشيخ تؤيد هذا، ليس فيها شذ يعني. يقول الشيخ نصر الدين الألباني أيضا في نفس هذا الموضوع، يقول سؤال يعني سئل سؤال: هل يعذر بالجهل من كان في بلده يقام فيها ذبح للأولياء والطواف حول قبورهم وهم يدعون الإسلام ومصابعة هذا في جميع البلاد، ويعتقد أن هذا الرجل الذي يطوف حوله ينفع ويضر، وهذا هو الاعتقاد السائد في هذا البلد؟ فجاب هناك ثلاثة مجتمعات: مجتمع إسلامي صحيح، ومجتمع كافر، ومجتمع إسلام إسلامي. الذي نجد في المجتمع الثاني والثالث معروف، يعني المجتمع غير إسلامي والمجتمع الإسلامي بالإسم حجة الله. فالذي نجد في المجتمع الثاني والثالث معروف، حجة الله عليه لم تقم. معروف بمعنى أننا لا نحكم عليه لأنه من أهل الكفر المخلدين في النار، وليس معناه أن يدخل الجنة ترمزيه. لا أدري إيه معنى شيخ جمعنا وليس هنا أن يدخل الجنة ترمزيت لا يدخل الجنة إلا كما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إلا نفس المؤمنة. ولكن أريد من قولي إنه معروف أي لا يحكم له بالنار التي وعد بها الكفار، له معاملة يوم القيامة معروفة في بعض الأحاديث الثابتة، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. أيضا هناك من تفاصيل التوحيد، يعني كما ذكرنا هناك بعض الأشياء من تفاصيل التوحيد يعذر فيها بالجهل كما ذكرنا بعض الأسماء والصفات إلى غير ذلك مما ذكرناه. من تفاصيل التوحيد ما لا يعذر فيه بالجهل اليقين، مثلا رجل يدعي الإسلام ثم ينسب الصاحبة والولد إلى الله تبارك وتعالى، هذا يعذر جهلي لا يعذر. مثلا شخص يعادي الإسلام ويعادي جماعة المسلمين عداوة دينية ليست عداوة دنيوية، ليست عداوة للمسلمين بسبب مال أو أرض أو عرض من الدنيا، لكنه يعاديهم لأجل تدينهم ويبغضهم ويحاربهم بسبب التدين بسبب الدين، فهذه أيضا يعني عداوة تنم عن كره وبغض لما عنده الله عز وجل. كذلك كما ذكرنا سب الله عز وجل، سب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يتصور ورود عرض الجهل فيه على احد من المسلمين، لانه من المعلوم من الدين بالضروره. بقي بعض الاشياء كثيره شباب نسموها الاسبوع القادم. كل قول هذا واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعده ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين هم بهديه مستمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي نظرته بالسيف غير مفتح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: ليس أحد أحب إليه الإعذار من الله تعالى، فالعذر هنا يعني بمعنى الإنذار، أن الله ينذر الناس ويعذرهم قبل أن يواسلهم بالعقوبة. ولهذا بعث المرسلين كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فنفضل هذا بين يدي إتمام ما كنا شرعنا فيه الأسبوع الماضي من الكلام في قضية العذر بالجهل، ونضيف إلى ما سبق من المسائل بعد أن ذكرنا يعني بعض المواضع التي يعذر فيها بالجهل والمواضع التي لا يعذر فيها بالجهل، نذكر بعض المسائل التي قد تكون محل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بهذه القضية. والنزاع فيها إنما هو مبني على يعني تفسير وفهم بعض النصوص والأحاديث، وأشهرها حديث ذلك الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه. فمن هذه المسائل قضية العذر بالجهل بعموم قدرة الله عز وجل وإنكار معاد الأبدان إذا تفرقا. لو أن رجلا جهل هذا، جهل قدرة الله عز وجل العامة، وأنكر معاذ الأبدان إذا فرقها كما أوصى ذلك الرجل. وكما أشرنا آنفا أساس اختلاف العلماء في هذه القضية هو مبني على تفاوت فهمهم وتفكيرهم لخطة ذلك الرجل. ونقص الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلطت إلى عظمي فامتحش فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم ففعلوا فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. وقال عقبة بن عمرو وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا وكان نباشا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه، يعني هذا الرجل كان قد أصرف على نفسه المعاصي كما جاء في بعض الروايات الأخرى، أصرف على نفسه ركوب بعض المعاصي حتى إذا حضر الموت خاف من لقاء ربه عز وجل، وغلبت عليه خشيته من عذاب الله، وكان يظن أنه إذا فعل ذلك فإن الله لن يقدر عليه، لن يقدر على جمعه، فلذلك أوصاهم هذه الوصية كما يقع به الهنود في الإحراق بعد الموت. أوصاهم أن يحرقوه حتى ينتحر تماما وتخلط النار إلى عظمه ثم يأخذوا ما تبقى من رماده فيطحنوه ثم ينتظرون يوما ذا ريح. في بعض الروايات أنه قال يعني ألقوا جزء منها في البر وجزء في البحر وجزء في الجو يعني في الهواء فجمعه الله تبارك وتعالى وسأله لما نقل بين يديه لما فعلت ذلك قال من خشيتك فرقا من عذاب الله عز وجل من خشيتك فغفر الله تبارك وتعالى له. فالشاهد هنا ان هذا الرجل قد غفر الله له فدل على ان هذا الرجل لم يمت مشركا. لماذا؟ لان الله عز وجل قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الرجل الفعل الذي فعله او الاعتقاد بعدين اصح الاعتقاد الذي اعتقده ينبئ عن انه كان يجهل ان الله على كل شيء قدير وكان يجهل انه يعني كان يجهل انه وان فعل في نفسه او اوصى بان يفعل به ما فعل ان الله اذا هو حرق جزء منه في البحر وجزء في البر وجزء في الهواء ان الله لا يقدر على جمعه. فهذا كفر الشك في قدره الله تبارك وتعالى كفر وكفر اكبر لكنه كان يجهل ذلك على تفسير الحديث من علماء الذين استدلوا بهذا الحديث على الاعذار بالجهل. بعضهم عمم وقال اعذار بالجهل عموما في العقيده وبعضهم خص بالاعذار بالجهل في الصفات. واضح؟ فيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فهذا الرجل ظن ان الله لا يقدر عليه اذا تفرق هذا التفرق فظن انه لا يعيده اذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضالا في هذا الظن مخطئا فغفر الله له ذلك. يقول شيخ الإسلام والحديث صريح أن الرجل طمع ألا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى ذلك أن يكون شاكا في المعاد وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم الكفره وهو بين في عدم إيمانه بالله تعالى. ومن تأول قوله لأن بعض الناس الذين يريدون إبطال دلالة هذا الحديث يقولون
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريف ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى.